إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذا هو الدرس الثاني من دروس سورة المؤمنون، وقد قلنا أن اسمها يدل على موضوعها، فهي تتحدث عن الإيمان ودلائله وحقيقته وصفات المؤمنين. وقد بدأت السورة الكريمة بذكر هذا الأخير صفات المؤمنين أولا، ثم تمت بذكر دلائل الإيمان وهي كثيرة وكثيرة، ومن أعظمها خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء، فأنبت الله تبارك وتعالى به نبات كل شيء. ثم عرضت السورة الكريمة حقيقة الإيمان كما عرضها الأنبياء على أقوامهم، وبدأت بقصة نوح عليه السلام مع قومه على أنه أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام, كفر الإنسان بالله عز وجل أمر عجاب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قتل الإنسان ما أكفره, من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فمع كثرة هذه الأدلة الدالة على وحدانية الله عز وجل كان الكفر به أمرا عجيبا. ولذلك قال الشاعر الحكيم: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فلينظر الإنسان مما خلق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لقد سبقت هذه الآيات في مطلع سورة الحج وشرحناها بالتفصيل, ولا مانع من بيان ما في هذه الألفاظ من معان زائدة على ما سبق في سورة الحج. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان الذي خلق من طين هو الإنسان الأول آدم عليه السلام, أما بنوه فقد خلقوا من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب. وقد جمع الله تبارك وتعالى في الذكر بين الإنسان الأول آدم وبنيه فقال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين, إذ آدم عليه السلام. إن مثل آدم, إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لكن ما هي السلالة؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ما هي السلالة؟ السلالة مأخوذة من السل، تقول سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه، ومنه قوله سللت الشعرة من العجين أي استخرجتها. فالسلالة مأخوذة من السل وهو استخراج الشيء من الشيء، والإنسان سلالة أبيه لأنه امتل منه خرج من صلبه، فهو سلالته وذريته. وقال بعضهم سلالة الطين هي خلاصة ما تقبض عليه بيدك فيخرج من بين أصابعك. لما تمسك حتة طينة كده تقبض عليها بكفك فهي طرية، تخرج من بين أصابعك شيء منها من هذا الطين. هذا الذي خرج من بين أصابعك من خطتك يقال لون ايه؟ السلالة. السلالة تقبض بيدك هكذا على قطعة من الطين طرية فتخرج من بين أصابعك نتيجة الضرب، تخرج من بين أصابعك شيء من الطين، هذا الخارج هو السلالة. والله تعالى خلق آدم من سلالة من طين، من قبضة قبضها من جميع الأرض، من جميع الأرض قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على اختلاف الأرض وأشكالها، منهم الأحمر والأبيض والأصفر والأسمر، ومنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم دون ذلك. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا الإنسان الأول آدم عليه السلام. ومن آدم خلق الله له حواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ومن آدم وحواه في الطريقة المعهودة المعروفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة هي الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل أي ظهره، وترائب المرأة ما بين صدرها إلى سرتها. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهو الرحم. جعل الله تعالى قرارا مكينا متينا مهيئا ومستعدا لحفظ هذه النطفة، فلا تسيل منه إلا بإذن الله، ولا يصل إليها نسم ولا عفن ولا فساد ولا تغير، لأنها محفوظة بحفظ الله. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والنطفة معروفة وهي ماء أبيض. ثم خلقنا النطفة علقة فغلبت الحمرة على النطفة، فالنطفة المرحلة الأولى والطور الأول في أطوار الإنسان الذي يمر بها. وبعد النطفة تكون علقة أي شيء من الدم قليل، ثم يتجمد هذا الدم فيكون قطعة لحم كالمضغة كاللقمة التي يمضغها الإنسان، شيء قليل جدا وصغير الحجم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. خلي بالك، نطفة علقة مضغة ألفاظ كل منها مفرد، ألفاظ مفردة، نطفة، علقة، مضغة، وبعدين الطور الرابع ايه؟ عظام جمع. هناك قراءة بالإفراد لتوافق ما قبلها، فخلقنا المضغة عظما عشان يبقى عظم مقابل النطفة والمضغة والعلقة والعظم، يبقى كله ايه؟ كله مفرد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظما. والقراءة المشهورة فخلقنا المضغة عظاما. فما سر هذا الجمع مقابل ذلك الإفراد؟ نطفة علقة مضغة وبعدين عظاما. ما سر هذا الجمع في هذا اللفظ مع إفراد ما قبله؟ قال العلماء: لأن العظام متعددة. العظام مش عظم واحد، لا، عظام يابسة وبعدين مختلفة في هيئتها ومختلفة في حجمها، عظام في الرأس وعظام الرقبة وعظام الصدر وعظام في اليد وعظام في الرجل وعظام الأصابع، عظام مختلفة متعددة كثيرة. ولذلك قال: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه، أي الإنسان، خلقا آخر. فانظر البداية والنهاية. البداية نطفة، ماء مهين، ماء دافق، قليل من الماء، والنهاية إنسان طويل عريض له يدان ورجلان ورأس وصدر وبطن وكذا وكذا وكذا. لو لم نكن موقنين بأن هذه النطفة هي أصلنا، ما كان أحد يصدق لو قلت له: أرأيت هذه النطفة؟ هذه النطفة ستكون بعد حين بشرا سويا، إنسان طويل عريض له كذا وكذا، وتوصف له. لو لم نكن نحن موقنين بأن هذه النطفة هي أصلنا، ما كان لأحد أن يتصور أبدا هذه النقلة البعيدة البائنة في بعدها البداية والنهاية. البداية نطفة شوية مية غير خلقنا، في الآخر يبقى هذا الإنسان. ولذلك قال: ثم أنشأناه خلقا آخر. مفيش نسبة شبه بين البداية وبين النهاية، مفيش وجه شبه أبدا بين أصلك وبين ما أنت عليه الآن من حسن الصورة وقوة العضلات والعظام. فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك فعل ماضي يؤتى به للتقديس والتمجيد والمدح والثناء. وقيل: تبارك الله كثرت خيراته وعمت بركاته. فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين جمع، مفردها خالق، والله أحسن الخالقين. إذا هناك من يخلق غير الله، لكن الخلق هنا ليس معناه الإنشاء والإيجاد من العدم، وإنما معناه التقدير. الخلق معناه التقدير: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فإيه؟ فقدرنا فنعم الإيه؟ فنعم القادرون. يبقى تبارك الله احسن الخالقين تساوي ايه؟ فقدرنا فنعم الايه؟ فنعم القادرون. يبقى احسن الخالقين يعني احسن الايه؟ المقدرين. الخلق معناه التقدير، وانت تقدر وانا اقدر والثالث يقدر والله تعالى يقدر، والله نعم الايه؟ القادرون. واحسن الخالقين اي احسن الايه؟ المقدرين. اما الخلق الذي هو بمعنى الانشاء والايجاد والايجاد من العدم، فلا خالق ايه؟ الا الله سبحانه وتعالى، لا خالق الا الله. فتبارك الله احسن الخالقين. الخلق هنا بمعنى التقدير، فقدرنا فنعم القادرون، وليس بمعنى الانشاء والايجاد من العدم. فبهذا المعنى لا خالق الا الله، واما بمعنى التقدير فتبارك الله احسن الخالقين. ثم انكم بعد ذلك لميتون. بعد ما ربنا كده خلقك فسواك فعدلك واحسن صورتك وكملك هذا الكمال، يفنيك ويعدمك، وكل عظم ابن ادم يبلى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، الا عجب السلف منه خلق ومنه رجل. لو ان الموت كان نهايه لكان إثناء الإنسان بعد خلقه في أحسن صورة عبثا، والله منزه عن العبث، ولذلك لا بد من البعث بعد الموت ليعيد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في هيئة أحسن من التي كانوا عليها بالإيه؟ الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة أثناء 33 سنة وعلى صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، وعلى جمال يوسف عليه السلام. إذا ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لما ربنا كده أحكمنا وأحكم خلقنا وسوانا وصورنا فأحسن صورتنا وأخرجنا بعد هذه النشأة التي وصفها وبينها لنا، جعلنا في هذا الكمال الخلقي، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لكان لو كان الموت آخر مرحلة الإنسان لكان عبثا، إن كيف ينشئ الله تبارك وتعالى هذا الإنسان ويكمله هذا التكميل، نطفة علقة مضغة عظام يكسو لحما، وبعدين ينشئ بشرا سويا، وبعدين بعد ما يكمله كل هذا الكمال يفنيه لغير حكمة، يكون هذا عبثا، والله منزه عن العبث. لذلك قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى إذن الموت مرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان في نشأته، طور من الأطوار التي يمر بها الإنسان في حياته، ليس الموت هو النهاية. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لتجزى كل نفس بما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالإنسان نفسه دليل وحدانية خالقه، الإنسان نفسه دليل وحدانية بخالقه. قتل الإنسان ما أكبره، تعد من كفر بالله الذي خلقه. قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. هذا دليل من دلائل التوحيد، خلق الإنسان نفسه. ومن دلائل التوحيد خلق السماوات والأرض، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. سبع طرائق تساوي سبع سماوات طباقا. طرائق تساوي ايه؟ طباقا، يعني بعضها فوق ايه؟ فوق بعض. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق تساوي الذي خلق سبع سماوات طباقا. خلقهن الله سبحانه وتعالى ورفع السماء بلا عمد وما كنا عن الخلق غافلين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ السماوات ان تقع على الارض، وهو الذي يمسكها ان تزول. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. خلق السماوات بغير عمد ترونها، انتوا شايفينها بسبقه، انت ما تقدرش تعمل سقف متر متر بدون اعمله تشيله، سواء كانت اعمله معلقه او اعمله في الارض. اي سقف تريد ان ترفعه ايها الانسان لا بد من اعمله تمسكه. لكن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات على اتساعها بغير عمد، امسكها بقدرته سبحانه وتعالى. هذا من دلائل التوحيد. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ومن دلائل التوحيد المطر. المطر يحتاجه الناس ويتمنون نزوله فلا ينزل، ثم ينزل فيكثر ويتمنون رفعه فلا يرتفع. إذا ليس عبثا يفسد وليس عبثا يمطرون، وإنما هناك إله حكيم قدير هو الذي ينزل هذا الماء وهو الذي يمسكه سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الناس تقول لك الشتاء اتأخر، المطر اتأخر السنة، الأرض عايزة مطر، الزرع عايز مية، استسقي لنا عبد الشيخ، ادعو الله أن يغيثنا. ها؟ إذا يحتاجون فلا ينزل، وإذا نزل وتمنوا رفعه لا يرفع. فالذي يتحكم في إنزاله وإمساكه هو الإله العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. بقدر، فتعرف لو الماء ده ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان كمية المطر اللي بتنزل كل سنة واحدة. يقول لك ده السنة دي الشتاء كان ياما جو. وبعدين يقول لك السنة دي الشتاء شوية. لا، هذا بالنسبة للمكان اللي تعيش فيه. لكن كمية المطر اللي نزل كل سنة من السماء في العالم كله كمية واحدة ثابتة مقدرة. لكن يصيب به من يشاء ويصيب ايه عن من يشاء. يصيب من يشاء يقول لك يا كالشتة كان ياما جو السنة دي، ويصيب عن من يشاء يقول لك في شتة السنة دي. لكن الكمية اللي نزل من السماء كل سنة بقدر واحد ثابت لا تزيد ولا تنقص. ولو ان هذا الماء لم يكن بقدر كان هيحصل ايه؟ لا اغرق ولا اهلك ولا دمر. شوف ربنا قال في قوم نوح ايه؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. فدمر الماء لما كان بغير قدر. لكن رحمة ربنا وأنزلنا من السماء ماء بقدر. ثم صاحبكم من بعد فأسكناه في الأرض. ماء اللي تنزل من السماء تروح فين؟ الأرض تشربها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه إيه؟ ينابيع في الأرض. إيه؟ في آبار الناس بيخزنوا فيها مية، وبعدين في عيون تتفجر، والباقي مخزون في الارض، ومسطحات الميه بتختلف من مكان لاخر. في ارض نسبه الميه فيها مرتفعه زي عندنا كده تبقى في نص المتر تلاقي ميه، في ارض نسبه الميه اقل شويه نزولا، وبعدين الثالثه ابعد، وهكذا. فاسكناه في الارض وما انتم له بخازنين. مش انتوا بتخزنوه، احنا اللي بتخزنوه لكم. فاسكناه في الارض. وبعدين اسمع كده التهديد، ان لم تشكروا الله عز وجل. النبي عليه يقول ايه؟ ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. تاكل لما تقول الحمد لله، تشرب الشربه كده تقول الحمد لله. ها ايوه، لو لم تشكروا شوف التهديد، وإنا شوف العظمة والكبرياء والعزة، وإنا على ذهاب به بالمية اللي سكنها في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. يعني ربنا قادر ينشف الأرض من المية خالص، أو ينشف المية من الأرض نسيفة خالص. وهذا التهديد اقوى واشد من قوله تعالى قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. التهديد هذا في سوره الملك اقل لغه من لغه التهديد في المؤمنون. ان اصبح ماؤكم غورا يعني ايه؟ غار الماء يعني نزل في الارض خالص. بعد ما كان بعد متر مترين تلاقوا مية، لا تبعد 20 متر 50 متر ما تلاقيش مية. إن أصبح ماؤكم غورا غار في الأرض أي ذهب أسفل منها. هو يبقى حيغور بس موجود. إن أصبح ماؤكم غورا يعني بعد ما كان على ارتفاع متر مترين دي مية، لا بعد متر ما تلاقيش مية، بعد 200 متر. بس المهم هو لسه إيه؟ لسه موجود في الأرض مخزون فيها. أما قوله وإنا على ذهاب به لقادرون فهذا أقوى تهديدا وأشد وعيدا من قول إن أصبح ماؤكم غورا، لأنه لو ذهب به من الأرض لبقيت الأرض كلها صحراء مجدبة قاحطة لا ماء فيها. والله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا لم يجد كل حي من الماء ما يشربه ويحيا به فلا بد يموت. الإنسان يموت، البهيمة تموت، الطير يموت، الزرع يموت، وإنا على ذهاب به لقادرون. فاشكروا الله الذي أنزل لكم من السماء ماء وحفظه لكم في الأرض فاستخرجوه منها متى شئتم حتى يحفظه لكم. يبقى نزول المياه ده نعمة من ربنا، حفظها في الأرض نعمة من ربنا، وما ينبته الله بالماء نعمة أخرى ودليل على وحدانية الله عز وجل. فأنشأنا لكم به جنات، أنشأنا لكم بهذا الماء الذي أنزلناه جنات من نخيل وأعناب خصهما بالذكر لأنهما من أشد الفاكهة نفعا للإنسان، البلح والإيه والعلم من أشد الفاكهة نفعا للإنسان. وقيل خصهما بالذكر لأنهما الموجودان في أرض العرب. الجنة عندهم هي نخل وعنب، دي اللي كان موجود عندهم. فأنشأنا لكم في جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. يبقى الفواكه بقى ايه؟ شملت كل حاجة بقى، لكن خاصة النخيل والأعناب بالذكر لكثرة منافعهما لبني الإنسان أو الحفناء في الجزيرة العربية دون سواهما. كثيرة ومنها تأكلون وشجرة معطوفة على جنات. فأنشأنا لكم به إيه؟ جنات وشجرة. جنات منصوب الكسر إيه؟ جمع مؤنث سالم، وشجرة منصوب الفتحة مفرد. أيوة، هو شجرة معطوفة على الجنات. فأنشأنا لكم به جنات وأنشأنا لكم به إيه؟ شجرة وشجرة تخرج من طور سيناء. عارفين سينا ولا لا؟ ايوه. والطور عارفين ولا لا؟ جبل الذي كلم الله عليه ايه؟ موسى عليه السلام. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. في شجرة ايه؟ شجرة الزيتون. شجرة الزيتون، ولما ربنا برضه يخصها بالذكر يبقى ده برضه فيه عناية بها واهتمام بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. زيت الزيتون، كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. والله تبارك وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون. البشرة الزيتون ربنا وصفها بالبركة، والنبي وصفها بالبركة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتد نار. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. الزيت تستخدمه بالدهن، تدهن في جسمك، تدهن في جسمك وصبغ للآكلين. بمعنى الزيت صبغ للآكلين. أما تجيب اللقمة كده، اللقمة البيضة وتجي حاططها في الزيت، الزيت بيصبغها مش كده ولا لا؟ الزيت بيصبغها بلونه. أيوة، يبقى الزيت صبغة لأنه يصبغ اللقمة، والآكل يصبغها بالزيت وصبغ للآكلين. هذا من دلائل التوحيد. دليل آخر: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، والغنم بتشمل الإيه؟ الضأن والمعز. الضأن والإيه؟ والمعز اللي هي ربنا قال فيها ثمانية ايه ازواج، وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونها، وبطونها فيها ايه؟ فيها دم وفرث، فيها دم وايه وفرث، والله يسقينا من بين الدم والفرث هذا اللبن الحلو الجميل الصافي الذي لم يطغى عليه الدم ولم يطغى عليه الايه الفرث. واذكر ان احنا واحنا بنتكلم عن مثل هذه الآية في سورة النحل ايه، وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اذكر ان انا قلت لكم اللبن من بين الدم والفرق، لم يبغى الدم على اللبن، فعمر اللبن ما طلع في نقطة الدم حمرا، لما يطلع ابيض من الثوب وابيض من النهار ايه، مع انه مجاور للدم. والفرق اللي هو السف اللي هو بقايا طعام الدابة ها اه؟ وانا قلت لكم هوا الجماعة كيفة الكرشة عشان ياكلوا الكرشة بيجيبوها يغسلوا فيها يومين ثلاثة بالرطب والصابون والقوموا على شان ريحتها ايه تروح، ومع ذلك برضو بتاكلها وايه كلها كده ريحة وان كانت قليلة. لماذا لم تطغى هذه الرائحة على اللبن وهو في بطنها؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ. آية من آيات التوحيد، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث لو سفل بتاع الأكل ودم لبنا خالصا، لا فيه نقطة دم حمرة ولا فيه ريحة الفرث سائغا للشاربين. وتصور حضرتك حلبت اللبن كده ومليت الطاجن وفي الاخر لقيت نقطة دم نازلة، هتعمل في الطاجن كله هتصب كله، ولو خدت طاجن اللبن كده وقلت تشمه تاكل معلقة كده لقيت له ريح في الكرشة هتصب كله. والله سبحانه وتعالى الواحد الاحد بقدرته يسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهلا قلتم الحمد لله؟ وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. لكم في الانعام ايه؟ منافع كثيرة. ومن اشعارها وأوبارها وأصوافها ها أيوة، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. ومنها تأكلون اللحمة اللي تأكلوها، وبعدين بتأكلوا منها وبعدين تركبوها وتحملوا عليها المتاع الثقيل الذي تعجزون عن حمله، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وقبلها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، حيث سخر لكم هذه الأنعام. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ومع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا واتخذوا من دون الله آلهة. سبحان الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك، الفلك اللي إيه السبل، وعليها وعلى الفلك تحملون. وقد كانت العرب تسمي الجمل سفينة الصحراء. العرب كانت تسمي الجمل سفينة الايه؟ الصحراء. وعشان كده ربنا جمع الايه؟ النعم مع الايه؟ مع السبل. قال وعليها وعلى الفلك. فالحمل واحد، تحمل على الجمل وتحمل على ايه؟ على السفينة. حمل كبير، سفينة الصحراء. بص كده على الجمل والحمل الكبير اللي عليه ما شاء الله، لا قوة الا بالله. هذه دلائل التوحيد، وما اكثرها وما اكثرها، ولكنها لا تعمى الابصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فوا عجبا كيف يعصى الاله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. فالحمد لله الذي شرح صدورنا الاسلام، وحبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى ان يربط على قلوبنا ويثبت اقدامنا، وان يتوفانا مسلمين بفضله وكرمه ومنه، انه ولي ذلك والقادر عليه.